بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
من إذاعة سبوتنيك في موسكو نحييكم مستمعينا الأكارم، ونقدم لكم هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود. معكم من وراء الميكروفون فهيم الصراني
ونغم كباس، ونبدأ بمواضيع الحلقة معك فهيم.
إذن المقاومة الفلسطينية تستهدف بالصواريخ العمق الإسرائيلي والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة، وتقديرات تشير إلى أن الجهاد الإسلامي ستواصل إطلاق الصواريخ.
ومقتل مدني خلال الاحتجاجات في لبنان، والجيش يوقف مطلق النار.
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على التجاوب مع مطالب المحتجين.
الجيش البوليفي يعترف بجانين بانيز رئيسة مؤقتة للبلاد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم مستمعينا الكرام، ونبدأ من ملف الحلقة الرئيسي، إذ دوى صفارات الإنذار صباح اليوم في القدس واللاطرون وانتفوت وكرم شالوم والمستوطنات في غلاف غزة وعسقلان بعد إطلاق دفعات صواريخ من القطاع في وقت تواصل القوات الإسرائيلية فيه شن غارات جديدة على غزة ورفح، استهدفت خلالها موقع المقاومة الفلسطينية غرب خان يونس ومنطقة القرارة جنوب القطاع.
وارتفعت حصيلة الهجمات الإسرائيلية إلى 15 قتيلاً ونحو 45 جريحاً، في حين أعلنت وسائل أعلام إسرائيلية أمس عن نقل 41 مصاباً إسرائيلياً إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان، بينهم 18 بحالة هلع.
الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة قال بأن الساعات المقبلة ستضيف عنوانا جديدا إلى ما أسماه سجل الهزائم الخاص بنتنياهو، مضيفا أن المقاومة لن تسمح بإعادة سياسة الاغتيالات.
أما القيادي في الحركة محمد الهندي فاعتبر قيام إسرائيل باغتيال القائد الميداني بهاء أبو العطا محاولة للتأثير في المشهد الانتخابي للكيان الإسرائيلي.
بدوره شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة إسماعيل هنية في بيان على أن سياسة الاغتيالات لن تنجح في ثني أو تغيير عقيدة قوى وفصائل المقاومة.
إقليميا شجب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي ما وصفها بالجريمة الإسرائيلية، مشددا على ضرورة ملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية كمجرمة حرب.
أما الأردن فدان الغارات الإسرائيلية وطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين، معتبرا أن التصعيد لن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر.
ودوليا طالب الاتحاد الأوروبي بوقف التصعيد بشكل سريع وتام بين الطرفين، إذ أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأوروبية مايا كوجيانكيتش دعم الاتحاد لجهود الوساطة المصرية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم مستمعي الأكارم، ولي المزيد من التعليق على هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من دمشق أمين السر المساعد لحركة فتح الانتفاضة الأستاذ عادل الخطيب. أستاذ الخطيب، ببداية أرحب بكم، وسؤالي مباشرة تقديركم كيف يعني ستكون حدود رد المقاومة الفلسطينية على اغتيال القائد الميداني في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا؟
نحن في مخيم اليربوك في مقبرة الشهداء في تشييع شهيد معاذ العجوري الذي استشهد في نفس اللحظة التي استشهد فيها الشهيد بهاء في قطاع غزة.
نعم.
في كل الأحوال يعني مثل هذه الجرائم التي ارتكبها العدو ليست غريبة عليه على الإطلاق، طالما مارسها، وبتقديرنا هو لن يتوقف عنها، وهناك من المسؤولين الصهاينة ما يدعو إلى مواصلتها ضد كوادر وقيادات المقاومة. فيما يتعلق بالرد، أولا نحن في حالة اشتباك مفتوح مع العدو الصهيوني وفي حالة صراع لا وأي جهد وطني وكفاحي ضد العدو الصهيوني لا يجوز على الإطلاق أن يكون في إطار رد الفعل فقط، وإنما في إطار مواصلة اشتباك مع عدو اغتصب الأرض واحتل الوطن، وعلينا أن نقاوم ونقاومه حتى يتم تحرير كل قطعة من فلسطين المحتلة. لكن الآن في هذه الظروف بالذات وفي الظرف التي يعيش قطاع غزة وفي ظل الحصار الذي يعيش القطاع وفي ظل يعني الانقسام العام الموجود بالساحة الفلسطينية هناك إدارة للصراع تحفظ للمقاومة حقها باستمرار في مقارنة العدو، وفي نفس الوقت يعني إفشال أي أهداف يريد العدو تحقيقها الآن من اعتداءاته. أرى أن هناك مسألتين، الأولى الصهيوني، المسألة الثانية ما هي يعني النظرية العسكرية الأمنية للكيان الصهيوني في مواجهة الشعب الفلسطيني. لماذا الآن ربما أراد نتنياهو أن يخلط الأوراق، أن يهرب إلى الأمام، يعني أن يعمل خرق في الحياة السياسية؟
نعم سيد الخطيب، أريد أن أسألك هنا تحديدا عن الخطوة، هذه الخطوة التي اتخذتها إسرائيل أمس باستهداف قطاع غزة ودمشق معا في آن واحد واغتيال أبو العطا، هل هي مستعدة لكل الاحتمالات التي يمكن أن ترد عليها المقاومة الفلسطينية فيما يخص حجم وحدود الرد الفلسطيني برأيك؟
أقصد أننا قادرين على مواجهة العدو وعلى الرد باستمرار في كل ساحة من الساحات على الاعتداءات الغاشنة التي يقوم بها، لكن هذه إدارة الصراع دقيقة في هذه المرحلة التاريخية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وفي ظل هذه الاستهدافات، وعلينا أن ندرك تماما أن المقاومة الفلسطينية ليست لوحدها في هذه المعركة التي تخوضها، وإنما إلى جانبها محور المقاومة وهو الآخر يعني مستهدف. الكيان الصهيوني أراد نتنياهو أن يهرب إلى الأمام في ظل الأزمة التي يتخبط بها في مسألة الانتخابات، ويحدث خرق في حالة الركود السياسي التي الموجود اليوم داخل الكيان، ويبدو أنه نجح في ذلك، لأن المعلومات التي ترد أن اتفاقا بين الليكون وبين أزرق وأبيض، اتفاق على تشكيل حكومة وحدة ويكون التناوب فيها أولا لنتنياهو.
نعم أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، أمين سر مساعد في حركة فتح الانتفاضة عدلي الخطيب، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من دمشق.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى لبنان، حيث أوقف الجيش اللبناني العسكري الذي أطلق النار على المتظاهر علاء أبو فخر ما أدى إلى وفاته متأثرا بجروحه مساء أمس الثلاثاء في منطقة خلدة.
وأصدرت قيادة الجيش بيانا قالت فيه أنه أثناء مرور آلية عسكرية تابعة للجيش في محلة خلدة صادفت مجموعة من المتظاهرين تقوم بقطع الطريق، فحصل تلاصم وتدافع مع العسكريين ما اضطر أحد العناصر إلى إطلاق النار لتفريقهم، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحد الأشخاص، مضيفة أن قيادة الجيش باشرت التحقيق بعد توقيف العسكري مطلق النار.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط علق على الحادث بقوله إنه يجب الاحتكام للعقل، فلا ملجأ لنا سوى الدولة.
من جانبه أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن ثقة مفقودة بين الشعب والحكومة، داعيا لتشكيل حكومة جديدة وللحوار مع المحتجين لتجاوز الأزمة.
وخلال لقاء تلفزيوني أشار الرئيس اللبناني إلى أن الحراك الاحتجاجي الذي بدأ بمطالب اقتصادية بسبب الضرائب المفروضة تحول لاحقا إلى مطالب سياسية، لذلك يجب تشكيل حكومة لديها الجرأة لمحاربة الفساد وتعتمد خطة اقتصادية وتحضر للمجتمع المدني بشكل أوسع.
وتحسبا لأي طارئ، كثف الجيش اللبناني من انتشاره على طريق القصر الجمهوري متخذا تدابير أمنية مشددة بعد أن قطع المحتجون الطرقات في مختلف المحافظات اللبنانية وأغلقت كافة المؤسسات الرسمية والخاصة.
وعمد المحتجون إلى قطع كل الطرقات التي تصل بيروت بالمحافظات الأخرى بالإطارات المطاطية المشتعلة، كما أقفلوا الطريق عند مثلث خلدة جنوب العاصمة بكافة الاتجاهات وسط تواجد كثيف لعناصر الجيش اللبناني.
وشهدت منطقة سن الفيل الشفرولي حالة من الفوضى والاشتباك بين عناصر الجيش اللبناني وعدد من المحتجين بعدما حاول الجيش فتح الطريق.
وخلال مداخلة هاتفية مع بلا قيود، أكد أمين أبو يحيى الكاتب الصحفي والخبير في وسائل التواصل الاجتماعي أن حادثة خلدة غير مقصودة.
أولا تحياتي لأليك ولجمهورك من المستمعين. ثانيا للأسف بالفعل سقط بارح مواطن لبناني عن طريق الخطأ. يعني المعلومات هنا تشير إلى أنه ما كان له علاقة الموضوع بثورة أو إطلاق نار من قبل قوى أمنية مثل ما بيصير ببعض الدول. اللي صار مبارح هو خطأ ارتكب أحد الأشخاص وسلم نفسه هذا الشخص إلى القوى الأمنية لأنه ما كان في نية للقتل كما تشير التقارير. كان في إطلاق نار لأبعاد الأشخاص اللي كانوا مسكرين الطرقات، فاللي صار أنه أحد الرصاصات اجت بهذا الإنسان الشخص. امبارح للأسف بالليل توفى من يعني الله يرحمه، وكل التعازي لعائلته وللبنان. بالنسبة للأجواء اللي صايرة، طبعا هذا الموضوع كان له صدى من التوتر بين الناس، خلى العالم بالإضافة إلى خطاب رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون، خلى العالم ترجع تنزل من جديد لأنه ما كانت موافقة على بعض ما جاء في مقابلة الرئيس ميشيل عون.
ورأى أبو يحيى أن دعوة الرئيس اللبناني إلى تشكيل حكومة جديدة وإجراء إصلاحات جدية وبدء الحوار مع المتظاهرين يفترض أن تهدئ من التوتر في الشارع.
المفروض أنه تهدئ من الشارع. يعني رئيس الجمهورية مبارح طرح مجموعة مبادرات بدأ حدا يلاقيها بالمقابل من جماعة الحراك ومن الناس يلي مطالبها طبعا طبعا محقة 100%، ويلي عم بيطالبوا فيه هو حق مش مني من أحد. كان في مبارح أكثر من مبادرة أطلقت خلال كلام رئيس الجمهورية. للأسف في ناس تجاوبت، في ناس ما تجاوبت. صار في قطع للطرقات يوم أمس اعتراضا على كلام رئيس الجمهورية، واعتراضا أيضا على حكومة سياسية. يعني الشعب ما بقى بده نفس الوجوه السياسية تحكم يلي وصلت البلد لمئة مليار دولار ديون بالإضافة لهدر بمئات ملايين المليارات. كان المطلوب هو حكومة تكنوقراط، حكومة خبراء بعيدة عن التدخلات السياسية. ولكن نظرا لوضع لبنان يلي هو بوسط هذه المعمعة، بوسط هذا الإقليم، عم بيتأثر بما يجري حوله من صراع بين الولايات المتحدة وإيران، بالوضع بسوريا، بوضع إيران والدول العربية، هذا كله عم يترك تأثيراته. يعني للأسف نغم، نحن وضعنا مرتبط بعضه بالملف الإقليمي. هناك يعني كثير قصص ومناورات سياسية عم بتصير بين الدول عم تنعكس على لبنان. البعض يعتبر أنه هذه الثورة هي لضغط على المقاومة الموجودة في لبنان، والبعض الآخر عم بيقول مطالب محققة. أنا بقول أنه بالفعل بلشنا مطالب محققة إلى علاقة برفع الحصانة عن الفاسدين، استرجاع الأموال المنهوبة من الناس، محاسبة الفاسدين، هذه أهم شغلة. هذه مطالب محققة. أنا بضيف عليها أنه لازم يكون في أيضا قضاء مستقل قادر أنه يتابع هذه الملفات كلها، لأنه إذا ما في قضاء مستقل ما رح يمشي الحال.
واستبعد أبو يحيى أن تساهم الدول العربية في حل أزمة لبنان الاقتصادية.
ما بعتقد رح يكون في استجابة لسبب كتير بسيط نغم، لأنه خلص ملفات الفساد والهدر طلعت ريحتها بالفعل. إذا بتتابعي وسائل التواصل الاجتماعي، وأكيد عم بتتابعي شو عم يكتبوا اللبنانيين، كمية الفساد مهولة، مهولة جدا لبلد صغير مثل لبنان. عنده مقدرات وعنده ثروات، بس للأسف كان عم بيتم استغلال هذه الموارد لمصالح بعض السياسيين. أنا ما بقول كلهم لأنه مش كلهم، في بعض الأشخاص أكيد بهمهم مصلحة لبنان. ولكن بظل هذه الأخبار والإخبارات اللي عم بتتم على النيابة العامة واستدعاء وزراء ومدراء عامين للتحقيق معهم، مين بعد عنده ثقة؟ أنا برأيي هيدا أخطر من فقدان ثقة الشارع بالحكومة. هناك فقدان ثقة من المجتمع الدولي، من مثلا مؤتمر سيدر ما رح يعطي أموال للبنان وتمويل لبعض المشاريع يلي هن 11 مليار دولار، لأنه صار يخاف هودي الدول، صارت تخاف إنه هودي المصريات اللي نحن عم نعطيهم هل رح يقدروا يرجعوا لنا إياهم، أو رح يروحوا للجيوب المحسوبين على فلان أو على علتان. نحن أزمة ثقة كتير كبيرة موجودة بين لبنان والمجتمع الدولي، وأنا بقول ما رح يقدموا تمويل إلا ما يكون في حكومة حقيقية، حكومة تكنوقراط من الخبراء بعيدة عن السياسيين، تبلش بالفعل تضع الخطوات الأساسية لانطلاق الاقتصاد من جديد. وأهم شغلة يكون في شفافية بالتعامل مع الملفات الاقتصادية. لازم تكون الناس على علم شو عم بيصير، وين عم تنصرف هذه الأموال، لأنه حجم الفساد صار بيستدعي مش ثورة ثورتين وثلاثة على اللي عم ينهبوا يسرقوا المواطنين.
كما رأى أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في نجاح ما وصفها بالثورة اللبنانية.
التواصل الاجتماعي من جهة وبين الإعلام التقليدي المراسلين الزملاء المراسلين والمراسلات يلي موجودين على الأرض، هيدي الكومبينيشن هذه التركيبة خلت العالم تنزل أكثر على الشوارع وعلى الساحات لتشارك بالثورة إذا بدك، لأنه صاروا عم بيشوفوا أنه ما في مشاكل، ما في عنف، ما في تحريض ببعض الأماكن. طبعا صار في أخطاء، أكيد بكل ثورة بيصير أخطاء، يلي صار بالساحات أنه كانت الناس عم تنزل من قلبها. وأنا نزلت صراحة مرتين بالفعل، كان في تضامن مش طبيعي بين الناس، وايضا ما كان في اعلام لبنانيه فقط، ودائما كان في نشيد الوطن اللبناني هو يلي مسيطر، والاغاني الوطنيه يلي بتجمع كل اللبنانيين. هي بالفعل ثوره مميزه بكيفيه تغطيتها من قبل العالم، وايضا من تغطيتها من قبل الاعلام الغربي. انا شخصيا خليني اعطيك مثلا، نزلت فيديو عن متظاهرين شافوا سيده مع طفله على الأنين، والصبي عم يبكي خيفان، الطفل عم يبكي، صاروا يغنوا له. خليني اذكرها للمستمعين الكرام، صاروا يغنوا له بيبي شارك اللي هي اشهر اغنيه للاولاد. هيدا الشيء تويلت فايرل، راح بشكل مش طبيعي على كل وسائل التواصل الاجتماعي.
كان معنا من بيروت امين ابو يحيى، الكاتب الصحفي والخبير في وسائل التواصل الاجتماعي.
لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
ومن لبنان إلى العراق، حيث حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
وفي مكالمة هاتفية بين الجانبين، أبلغ بومبيو عبد المهدي بأن المظاهرات السلمية هي عنصر أساسي في جميع الديمقراطيات.
كما استنكر الوزير الأمريكي سقوط قتلى بين المتظاهرين نتيجة لما وصفه بالقمع من جانب الحكومة العراقية واستخدام القوى المميتة بحقهم، فضلا عن التقارير التي تتحدث عن اختطاف المتظاهرين وفق بيان للخارجية الأمريكية.
وحث بومبيو رئيس الحكومة العراقية على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة المظالم المشروعة للمتظاهرين من خلال سن الإصلاحات ومعالجة الفساد.
كما أكد بومبيو من جديد التزام الولايات المتحدة الدائم بدعم عراق قوي وذو سيادة ومزدهر بناء على اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقع بين البلدين، كما تعهد بمواصلة دعم القوات الأمنية العراقية في محاربة تنظيم داعش.
يأتي ذلك فيما تتواصل الاحتجاجات الجماهيرية في بغداد وعدد من المحافظات العراقية لليوم 20 على التوالي للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور.
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة اليوم لمناقشة تداعيات الاحتجاجات في وقت انتشرت فيه قوات أمنية إضافية في الشوارع والساحات والأبنية الحكومية تحسبا للمزيد من أعمال العنف.
وفي حديث لإذاعتنا قال الخبير في القانون الدولي علي التميمي أن التظاهرات ستستمر، لا سيما بعد سقوط ضحايا بأعداد كبيرة، إضافة إلى دخول الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان على خط التطورات في البلاد.
التظاهرات في العراقية لن تتوقف، والسبب في ذلك أنه أي تظاهرات يحصل فيها ضحايا، خصوصا إذا كانوا ضحايا بأعداد كبيرة، لن تتوقف. أضف إلى ذلك أنه الأمم المتحدة هي دخلت على خط التظاهرات، مجلس حقوق الإنسان يعني وضع الكثير من النقاط، أيضا هناك شكوى قدمت من بعض المحامين في المحكمة الجنائية الدولية على أساس أنه هذه التي يرتكب هي جرائم ضد الإنسانية وتخالف ميثاق العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لهذا أعتقد هذه التظاهرات هي لن تتوقف وستستمر. كما معروف أيضا أنه هذه الجرائم التي ترتكب هي لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة وفق القانون الدولي. واليوم عندما قدمت الشكوى للمحكمة الجنائية الدولية، صحيح العراق غير منضم إلى اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، لكن قدمت على عادل عبد المهدي بكونه يحمل الجنسية الفرنسية، وفرنسا منضمة لاتفاقية روما. أعتقد يعني المجلس الأمن سيدخل على الخط وربما يعني يعيد العراق إلى طائرة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة لتهديد للسلم والأمن الدوليين، وقد نكون يعني أمام إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن طبعا، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية بالأساس هي مرتبطة باتفاقية لعام 2008 مع العراق، المادة 27 تتيح للولايات المتحدة التدخل من هذه الاتفاقية. طبعا في حالة حصول قلاقل ومشاكل وإخلال بالأمن في الداخل العراقي. أضف إلى ذلك اتفاقية جنيف الرابعة تتيح تدخل الولايات المتحدة الأمريكية لأنها دولة محتلة، فهي تتدخل انطلاقا من هذا المفهوم.
استمعنا إلى صوت الخبير في القانون الدولي علي التميمي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى التطورات في بوليفيا، حيث اعترف ممثل القيادة العليا للقوات المسلحة هناك بالنائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ جانين آنيز كرئيس مؤقت للدولة، وأعربوا عن دعمهم لها.
ووعدت آنيز بإجراء انتخابات رئاسية جديدة في أقرب وقت ممكن، بينما أدان الرئيس المستقيل إيفو موراليس الذي لجأ إلى المكسيك هذا القرار معتبر أنه اتخذ محاطا بالمتعاونين وبدعم من القوات المسلحة والشرطة التي تقمع الشعب.
وفي تصريح خاص لسبوتنيك، علق سيرجي ريابكوف نائب وزير خارجية روسيا على لجوء موراليس إلى المكسيك بقوله: إن المسؤولين الروس تلقوا نبأ قرار الحكومة المكسيكية بالمزيد من الارتياح. نحن نتابع عن كثب ما يجري في بوليفيا، ولن نكتفي بذلك، بل نبحث عواقب الخطوات المرتقبة ونحللها.
نعم، وبهذا الموضوع مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج بلا قيود. نشكر لكم حسن استماعكم. كنت أنا معكم فهيم الصراني
ونغم كباس. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.